هداه فهدامني.
قد زادني قدرا وأثابني أجرا
وأراد بي خيرا في الدين فضحني
في الدين فضحني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي أتناول فيه مع إخواني وفقهم الله لكل خير مسألة من الأهمية بمكان كبير، ألا وهي مسألة الربا وما يتعلق به من أحكام. وكما لا يخفى فإن هذه كبيرة من أشد الكبائر. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ فذكر منها الربا، وقال عليه صلوات الله وسلامه: لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. فلهذا أردنا أن نتناول هذه المسألة التي هي من الأهمية بمكان كبير، وقد أعدها أخوان كريمان الأخ ياسر ابن لطفي وفقه الله تعالى لكل خير، والأخ أحمد ابن فضل وفقه الله تعالى لكل خير، ويناقشهما معي أخي بدر ابن رجب وفقه الله لكل خير، وأخي طارق ابن عاطف وفقه الله لكل خير. فإلى أسئلتنا، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سائلني الله أن يفقهنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات في ديننا. قد قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. بداية بارك الله فيك يا أخانا ياسر، ما هي أقسام الربا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الربا ينقسم في الجملة إلى قسمين اثنين: ربا البيوع وربا المدينات، أو ربا البيوع وربا القروض. أما ربا البيوع فينقسم كما قال العلماء، ينقسم إلى ربا الفضل وربا النسيئة. وربا المدينات أو ربا القروض ينقسم إلى قسمين: ينقسم إلى الصورة التي عبر عنها العلماء بقولهم أخرني أزدك، والصورة الأخرى أو القسم الآخر عبر عنها العلماء بضع وتعجل. هذه هي أقسام الربا على وجه الإجماع.
لا عفوا، الآن الموضوع أنت تناولته بطريقة غير التي تناولها العلماء الأولون. فالأولون يصيغون الربا ربا فضل وربا نسيئة، وبعضهم يقول هناك ربا حلال، كما لا يخفى عليك الذي هو مذكور في قوله تعالى: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئكم مضعفون، يعني الهدية التي يرجى ثوابها. في التأصيل أنهم يقسمون الربا إلى ربا فضل وربا نسيئة. فالآن أنت قلت هناك ربا البيوع وأدخلت تحته ربا النسيئة.
ربما إن أردنا بربا النسيئة هو ربا النسيئة في البيع وربا النسيئة في المدينات والقروض، فاستقام المعنى إن شاء الله سبحانه وتعالى.
يعني إذن ربا النسيئة قد يكون في البيوع
وقد يكون في القروض والمدينات.
أيه. نعم. أما جزمك بأن ضاع وتعجل، وهذه سيأتي السؤال عنها.
نعم، أنا لم أفصل في الأحكام.
لكن في الجملة ربا فضل وربا نسيء.
نعم،
فضل أسئلتكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني نريد من الأخوان الكريمان
الأخوين
الكريمين أن يوضح شيئا: تعريف الربا لغة والصلاحا، وما حكم الربا؟
أجيب شيخنا.
تفضل.
أقول: أما الربا فكما ذكرنا أنه ربا فضل وربا نسيئة. الربا كما ذكرته هو ربا فضل وربا نسيئة. أما ربا الفضل فهو كما يقول العلماء في تعريفه: هو بيع العوضين المتفقين جنسا مع زيادة أحدهما على الآخر.
ده لغة أم الصلاح يا شيخ ياسر؟
الصلاح.
أريد
اللغة، الربا لغة عموما بمعنى النماء والزيادة.
وهل كل زيادة حرام؟
هل كل زيادة؟
نعم.
بمعنى
يعني كل زيادة تأتي، يعني يأتي شيء زيادة، أعطيت إنسانا شيئا فرده بزيادة، هل كل زيادة حرام؟
إن كانت زيادة مشروطة فهي زيادة محرمة، وإن كانت زيادة على سبيل المعروف فهذه زيادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد اقترض ورد بأكثر مما أخذ.
لكن أولا حتى لا نخرج، يعني أنت ذكرت بارك الله فيك أن الربا ربا الشيء يعني
نما
وازداد.
نعم،
ربا نما وازداد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش ما لي أراك حشيا رابية. رابية كالتبعته عند المقابر وجاءت تجري، فمن النهجان
يعلو صدرها.
فقال: حشيا رابية، يعني صدرك مرتفع من النهجان. من
نعم.
النهجان
نعم.
فالربا الزيادة، هذا معنى
الربا الفضل. ربا الفضل
أيضا
النسيئة أنك زيادة مع تأخير الأجل،
لكن اسمه زيادة.
نعم نعم،
اسمه زيادة الربا، يعني كمادة لغوية. الربا بمعنى
زيادة اللغة اصطلاحا.
أما ربا
قال أبو بكر
كما ذكرت
عبد الرحمن بن أبي بكر في قصة الصحفة: كلما أكلنا لقمة ربا من أسفلها أكثر منها.
نعم،
ربا يعني
زيادة.
هذا لغة.
نعم.
واصطلاحا،
أما اصطلاحا فالعلماء قالوا في تعريف ربا الفضل بأنه البيع عوضين يتفقان في الجنس مع اختلاف مع زيادة أحدهما على الآخر. هذا هو تعريف ربا الفضل. أما ربا النسيئة فقال العلماء هو بيع.
أخي الكريم
فضل.
يا شيخ ياسر، يقول الله سبحانه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ومن أقوال العلماء في الرباني الذي يفهم الناس على قدر عقولهم ويأخذ من الدين ينزل على الدنيا. فلا تذكر لي اصطلاحات، أنا مثلا كطالب علم صعب علي، فما ظنك بالعامة؟
أقول
أن تفهمنا برفق.
أقول ضاربا
مثالا وعوضي والتوهني في المسألة.
أقول بأنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نص على ستة أصناف الربوية، ألا وهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب. يعني عندنا ستة أصناف: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فإن أردت أن يتم أو أن تبيع ذهب بذهب كما يقول العلماء، فيجب عليك أمرين: يجب عليك أن تقبض في زمن أو في عقد في مجلس العقد، ويجب عليك أن يتماثلا، أن يكون متماثلين.
أستأذنك أحمد، وضح لنا أحمد أكثر بارك الله فيك. يعني أخوك سأل أخاك عن ربا الفضل وربا النسيئة. الربا قال قسمان: ربا الفضل وربا النسيئة. باختصار يمكن أسلوبك يكون أيسر علينا بعض الشيء. ما معنى ربا الفضل وما معنى ربا النسيئة؟
ربا الفضل هو بيع ربوي بمثله مع الزيادة، بمعنى أنا أبيعك جرامين من الذهب بثلاثة جرام من الذهب. أبيعك جرامين من الذهب بثلاثة جرام من الذهب، هنا أتحقق ربا الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل. فبيع ربوي بمثله مع الزيادة
يعني بيع ربوي بمثله. يعني كيف معنى بيع ربوي بمثله؟ يعني إذا يعني لماذا مثلا عدلت عن بيع الشيء بمثله إلى بيع ربوي بمثله مع الزيادة؟ فهل تقييدك بيع ربوي بمثله تفيد شيئا؟
نعم.
ها؟
لأن بعض الأشياء لا يجري فيها الربا.
يعني مثلا أنا ذهبت وغير سيارة وبسيارة أخرى وأدفع الفرق، هذا حرام؟
لا، ليس حراما، يجوز.
إذا فسر، زدنا تفسيرا. يعني ما ربا الفضل باختصار وهدوء حتى نفهم، وما ربا النسيئة باختصار حتى نفهم.
ربا الفضل هو بيع صنف من الأصناف التي يجري فيها الربا، صنف من الأصناف التي يجري فيها الربا بمثله، بمعنى مثلا الذهب، فالذهب صنف يجري فيه الربا
مع زيادة.
مثل نعم زيادة، مثلا الذهب يجري فيه الربا، فكون أبيع ذهبا بذهب مع الزيادة هذا هو ربا الفضل.
طيب أنا بس قبل أن أنتهي من السؤال، لأنه يعني الآن أنا أفسرها لك. أنا رايح أشتري ذهب 10 جرام ذهب ومعي 10 جرام، بدلتها ودفعت الفارق العمولة واللي يسموها المصنعية، تدخل في الباب؟
هذا بيع ذهب بذهب ليس مثلا بمثل، هذا ربا.
ربا.
هذا ربا.
طيب أقول مثال آخر على عهد الرسول، المثال يتضح المقال. كان رجل عنده تمر جيد، وكان رجل عنده تمر رديء، فأتى صاحب التمر الجيد لرسول الله بتمر جيد، عفوا، أتى صاحب التمر الرديء لرسول الله بتمر جيد، قال كل تمر المدينة هكذا جيد؟ قال لا يا رسول الله، ولكن كان عندي تمر رديء بعت صاعين منه بصاع من التمر الجيد. فقال لا تفعل، عين الربا، عين الربا، ولكن بيع تمرك واقبض المال واشتري من التمر آخر كيف تشاء. فالتبديل مع الزيادة هو الممنوع. لكن أخوك الشيخ بدري يسألك سؤال،
هو ذكر قال لا يجري الربا إلا في الأصناف الربوية، طب ممكن أخوين يعني يوضحوا ما هي الأصناف الربوية التي يجري فيها الربا، وأيضا توجيههم لحديث أسامة بن زيد الذي روى عنه ابن عباس إنما الربا في النسيئة.
خلي واحدة واحدة يعني أنت ذكرت بيع ربوي بربوي مثل مع زيادة، إيه معنى ربوي بربوي؟ يعني ما معنى ربوي؟
أولا الأصناف الربوية المتفق عليها منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. أما الأصناف الربوية المتفق عليها فهي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا مثلا مثل سواء بسواء. فهذه الأصناف الستة المذكورة في هذه الأحاديث هي التي يجري فيها الربا باتفاق أهل العلم. هناك أصناف أخرى اختلف
يعني
فيها.
لا يجوز لي أن أبيع ملح بملح إلا كيلو بكيلو، وإن كان ملحي أجود، لكن لا بد من تمر بتمر، ملح بملح، شعير بشعير، بر ببر، ذهب بذهب، فضة بفضة، هكذا؟
نعم.
طيب زد.
ثم اختلف العلماء فيما غير ذلك، فيما غير ذلك من الأصناف هل يجري فيه الربا أم لا. فجمهور أهل العلم من السلف والخلف منهم الأئمة الأربعة، منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله، أن الربا لا يقتصر على هذه الأصناف بل يتعدى إلى غيرها، لكنه مختلف في العلة، في العلة في هذه الأصناف التي توجب تعدي الحكم إلى غير هذه الأصناف. أما داود الظهري وابن حزم وبعض العلماء قد ذهب أن الربا يقتصر على هذه الأصناف، والراجح قول الجمهور أن الربا لا يقتصر على هذه الأصناف.
على أي أساس رجحت؟
من باب
أنت جمهوري؟
لا.
مذهبك جمهوري؟
لا.
إذن على أي أساس رجحت؟
بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل.
طيب
فهذا يشمل كل طعام لا يقتصر على الأربعة أطعمة الموجودة في حديث
عبد الطعام صحة يا شيخ ياسر؟
صحة فيما أعلى.
صحيح مسلم.
صحيح مسلم.
صحيح مسلم.
ماشي.
ونبع حديث آخر حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين استدل به، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. قال والمزابنة بيع العنب بالزبيب كيلة، وبيع الثمر بالتمر كيلة. فقول فنهي
بعضها الآن دخل في نفس المعنى. لكن الكلمة الآن مثلا أنت بتكلم تقول الطعام بالطعام، طيب إذا اختصرت على الطعام كما جاء في الحديث
الأوضح لدينا شيخنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، فلما فسرت المزابنة قالوا الزبيب بالعنب. قال العلماء فذكر النبي صنفا لم يذكره في الأصناف الستة المعدودة التي نص عليها،
لكنها أيضا مندرجة تحت نفس
الأصناف. لا الزبيب ليس مذكورا في
الستة أصناف، الستة أصناف المنصوص عليه
في الستة أصناف.
الزبيب ليس مذكورا في الستة أصناف،
تمر بتمر، زبيب بزبيب،
ملح بملح، بر بر، شعير بشعير.
الزبيب ليس مذكورا.
هذا كلام ليس بصريح. لماذا؟ للخلاف في تفسير معنى المزابنة.
المزابنة
خلاف في تفسيرها،
ليس تفسير الصحابة وهم أعلم.
ليس هناك إجماع على تفسيرها. ماشي نواصل. تفضل.
القسم الثاني من سؤالي.
نعم.
متعلق بربا الفضل.
متعلق بربا أسامة بن زيد إنما ربا في النسيئة.
إنما ربا في النسيئة. توجيه.
إنه أجله نوعا ما شيخنا. يعني يريد فرقا بين ربا الفضل وربا النسب.
طيب إخوانكم الآن يريدون فاصلا، فإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكرمني،
الله علمني،
وأضاء لي قلبي
بهداه فهامني،
قد زادني قدرا وأثابني أجرا،
وأراد بي خيرا في الدين فقهني،
في الدين فقهني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فامتدادا واستطرادا لما بدأناه من الحديث عن الربا وأحكامه، وكان معي في المناقشة كما هم موجودون الآن الأخ ياسر بن لطفي والأخ أحمد بن فضل، وكذا الأخ بدر بن رجب، وكذا أخي طارق بن عاطف، ففقهم الله لكل خير. أعد البحثان الأخوان ياسر و أحمد وفقهم الله، ويناقشهما معي أخواي بدر وعاطي طارق وفقهم الله لكل خير. وسبق الحديث عن معنى الربا وأنه الزيادة، وينقسم إلى قسمين إجمالا: ربا الفضل وربا النسيئة. وربا الفضل أن تبيع شيئا بشيء من جنسه مع زيادة. هناك أصناف وردت عن رسول الله التزمها بعض العلماء وقالوا لا تتعدى إلى غيرها، وأصناف زادها بعض العلماء على خلاف في ذلك. فكان الرسول عليه السلام نهى عن بيع التمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر إلا مثلا بمثل سواء بسواء. فإذا أعطيتك كيلة غلة مثلا أخذ منك كيلو غلة، وإن كان الصنف فيه أجود بعض الشيء، فلا تفاضل في هذا. نزلنا هذا على المشترين الذين يذهبون لشراء الذهب. المرأة معها عقد من ذهب 10 جرام، إذا أرادت أن تبدله إما أن تبدله بشيء قيمته 10 جرام أيضا، أو تبيع ذهبها وتشتري بالذي تشاء وبالذي تريد. وأعدان تمر جيد لا يبيع كيلو بكيلو نصف، إنما يبيع كيلو بكيلو حتى لو كان الأخ رضيئا، أو يبيع تمره ويشتري كيف يشاء، هذا ربا الفضل إجمالا. وربا النسيئة التأخير، تستلف مني 1000 جنيه تردها لي بعد 10 سنين بعد سنة 1100 مثلا، هذا إجمالا. فإخواني يسألون الناس إلى طول.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يعني يطرح سؤال فحواه: ما الحكمة من تحريم الربا؟ ما الحكمة من تحريم الربا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
فالغرض من الدين هو الإرفاق، الغرض من الإقراض هو الإرفاق، إرفاق بالمسلمين. والربا والزيادة على الدين ينافي الإرفاق، ينافي الإرفاق، بل هو من ظلم المسلمين. لذلك قال الله عز وجل: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون الناس بأخذ الزيادة على الربا، بأخذ الزيادة على أموالكم التي لكم عند الناس، ولا تظلمون بأن تبخسوا من حقوقكم. فالربا سبب لمفاسد كثيرة، الربا سبب لمفاسد كثيرة. الربا يعني يضيع الأخوة بين المسلمين، يضيع الأخوة بين المسلمين. فالدين الإسلامي السمح الحنيف يدعونا للتآخي، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لم يدعونا الله عز وجل إلى ظلم العباد أبدا. هذه جملة مختصرة.
تفضل.
أيضا بعض الناس الذين يتعاملون بالربا قد يأتي عليه زمان أو حين يتوب إلى الله عز وجل ويتكون أو يتجمع عنده مال كثير من هذا الربا، فماذا يفعل في هذا المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أقول قال بعض أهل العلم أنه يتخلص من هذا المال بوضعه في أعمال خيرية يعني دونية، كوضعه في بعض يعني في دور مياه المساجد أو غير ذلك من الأعمال. هذا مجمل القول.
كل المال، كل الذي تجمع لديهم
لو تجمع عنده مال من الحرام ولم يستطع أن يرده للناس ولم يعرف أماكنهم ولم يستطع تحديد هذه الأمور، فنقول له تصدق بهذا المال وضعه في أعمال خيرية تعود على المسلمين بالنفع، وتصدق بنية التصدق عن هؤلاء الذين يعني ربحت منهم مالا حراما.
إذن ما معنى قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف؟ فله ما سلف ما معناه؟
فله ما سلف،
نعم.
لا أدري يا شيخ.
نعم فضل يا أحمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قول الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي من علم حرمة الربا، أي من علم حرمة الربا بعدما كان لا يعلم ثم ترك الربا وأبعد عنه، فهذا قد غفر الله عز وجل له ذنبه الذي سلف، والله أعلم.
غفر الله ذنبه الذي سلف
بتوبته الصدقة،
يعني عفوا، يعني الأشياء التي مضت لا أؤاخذ عليها، لا أؤاخذ عليها، لكن إذا كان المال قائما لا زال، يعني أنا أقرضتك ألفا وسأخذه ألفا ومئة، سأخذه ألفا فتبت إلى الله في النهاية أخذ رأس مالي، لقول تعالى فإن تبتم
فلكم
رؤوس أموالكم، ليس المعنى أنني أخذ ما سلف أيضا، وذلك لأن النبي قال ربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، قد كان العباس يدين الناس ويأخذ المال مع زيادة. نعم ذكرتما بارك الله فيكما مسألة ربا الفضل، أنني أنه ورد اتفاق على الأصناف التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تفاضل بينها، واختلفتم في أمور أخرى. الآن يجوز لي كما سلف أن أبيع سيارة بسيارة وأدفع الفرق، تليفون محمول بتليفون محمول وأدفع الفرق، أو لا يجوز؟
يجوز. نعم
يجوز. طب لماذا يجوز؟
لأن الربا لا يجري لا في التليفون المحمول ولا في السيارة.
يجري في ماذا؟
الربا يجري يعني على الأظهر من أقوال أهل العلم والله أعلم أن يجري في المطعومات أو في كل مطعوم مكيل أو موزون.
مطعومات الآدميين أو مطعومات البهائم أيضا، يعني البرسيم مثلا يعني مطعومات البهائم ولا مطعومات الآدميين فقط؟
لا كل ما يطلق عليه، كل ما يطلق عليه طعام.
هذا سيحتاج منا شيخ أن نحرر العلة في الأصناف الأربعة المطعومة، ما هي العلة وبعد ذلك نقيس عليها، وكذلك الأمر
حرر. طيب أفيد ترى ليتك تحرر.
أقول بالنسبة للأصناف المطعومة، أقول الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم اتفق العلماء على أن الذهب والفضة علتهما واحدة، واتفقوا أيضا على أن الأصناف الأربعة المطعومة علتهم واحدة. أما بالنسبة للأصناف الأربعة المطعومة فقد اختلف العلماء في تحديد علة الربا فيه.
دخلنا في اختلافات لسنا في حاجة.
الراجح من أقوال أهل العلم بالنسبة
أنا أكون ربانيا لا أريد أنك تذكر لي 100 خلاف.
الراجح من أقوال أهل العلم في الأصناف الأربعة المطعومة أن علة الربا فيها الطعم مع الكيل والوزن، وعليه فأي شيء مطعوم يكال ويوزن يجري فيه الربا بنوعين، ربا الفضل وربا النسيء. هذا خلاصة القول.
نريد مثالا يا شيخنا بالتوضيح. مثالا يضرب مثال،
يعني على سبيل المثال إذا أردت أن تبيع مثلا كيلو بطاطس بكيلو بطاطس أو بطاطس ببطاطس، لا يجوز لك أن تبيع بطاطس ببطاطس مع زيادة في أحدهما أو مع تأخير أحدهما عن الآخر، فلا بد أن يتم القبض في مجلس العقد وأن يكون الاثنان متساويان.
يعني حتى ما يجي منك كيلو بطاطس رديئة بنص كيلو بطاطس جيدة يعني قسم ربا الفضل. طيب
حتى وإن دخلات تصنيع شيخانة
لا أقول لك المطعومات فقط، حتى إن
دخلات نعم، ولكن
مكرونة أنطونيو مكرونة
كله سواء كله سواء.
كيف سواء
دخول الصنعة؟
كيف سواء؟
أقول بالنسبة
كيلو مكرونة طويلة كده وكيلو مكرونة صغيرة.
جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال له بالنسبة للذهب، يعني قال له إني أسوغ الذهب.
أنا أتكلمش على الذهب الآن.
هذا طعام بطعام حتى ولو دخلت الصنعة.
كيف هذا؟ نشأ فيه كبيرة وهذا في مواد أخرى
صنفان.
يعني هذه مكرونة وهذه مكرونة
نفس الجنس يا شيخ نفس
بيع بيع هذه الجيدة
فيكم بارك الله فيكم اتقنوا ما تقوله المصنوع يختلف المصنع من الأطعمة مصنع من الأطعمة مثلا دقيق الدقيق والجاتو
يا شيخ
بس الدقيق والسكر
لا ينزلان تحت اسم واحد لكن ده اسم مكرونة ده اسم مكرونة نعم. كما أمر النبي التمر بالتمر هذا جمع وهذا جميل نعم
تختلف
المكونات هنا تختلف عن المكونات هنا
لكن الأصل طلع الأصل واحد
الناس اللي سموها مكرونة لما إذا سميتها مثلا عصيان مثلا درسته من التعريف
المواد تقريبا
لا المواد واحد. أنت لا تتكلم إلا إذا كانت المواد متحدة
حينئذ
طيب. نعم ادخل لكن قلم بقلم مع الفارق لا بأس
لا بأس
لا خذ قلم وهات قلم وادفع لك 5 جنيه فرق ماشي مشكلة
لا بأس إن شاء الله
ماشي تفضل
أنا بعض التجار بيذهب إليهم شخص ما ويشتري سلعة ولا يأخذها من مكانها بل يقول مثلا اشتريت ثلاجة بكم بألف جنيه ثم يبيعها على هذا التاجر بمثلا 500 جنيه ويأخذ
هذه أجل بيوع نعم. هذا نعم. بيوع
لا هل هذا يدخل في لا يأخذها مطلقا لا يأخذ السلعة شخصا ولكن هو يريد مال بمال
صورة محرمة من البيوع
نعم.
لكنها ليست من
ليست ربا هذا
تفضل يا شيخ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أقول ما هو الفرق بين ربا عصرنا وربا الجاهلية
ما هو هو نعم ربا عصرنا هو الربا الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم لكن ربما تغيرت الصور والأشكال نوعا ما لكنها يعني إيه
الأصل
واحد الأصل واحد
سؤالي يا شيخ
تفضل سيدي
الله يبارك فيك ذكرت عرضا يعني أنا لي عندك 1000 جنيه لي عندك 1000 جنيه المفروض ترى تسدد لي بعد سنة قلت لك يا ياسر سدد لي 500 جنيه وأنا مسامحك سدتني الآن يعني خفض لك المبلغ وانت سدد لي الآن يجوز ولا عكس الربا
أقول بأن هذه المسألة هي المسألة التي أشرنا إليها هي ضع وتعجل وأقول بأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين حتى
يعني معنا بس أفسرها لإخوانك المشاهدين ضع وتعجل يا صاحب الدين ضع من دينك شيئا خفض شيئا من دينك
وأنا أعجل لك القضاء
عجل سدد يا مدين لا يجوز ولا لا يجوز
هذه المسألة مختلف فيها والراجح عندي والله أعلم أنه يجوز
نعم.
فابن عباس
ابن عباس يجوزها
يجوزها
ابن عباس
يخالف ابن عمر
ابن عباس يجوزها ليست ربا
نعم
نعم
الأئمة الأربعة الأئمة الأربعة شبهها بالربا الأئمة الأربعة
في دليل
لهم شبهها بالربا روى يعني
طبعا عندي شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على ابن أبي حضرد وكعب بن مالك يتقاضى سدد ديوني قل ما عندي قال يا كعب ضع من دينك كذا قال قد فعلت قال يا عبد الله قم قم تقضيه
ما تعجل هذا الحديث ما تعجل فيه بل حل الأجل هو لا هو
بل ما تعجل الأجل
لكن أنا شهيدي أنه خفض من المال
نعم
التخفيض من باب المسامحة يجوز لا بأس به لكن الإشكال في مسألة ضع وتعجل أنه خفض مقابل أنه قلل وقت الأجل يعني قلل الزمن فجعل الزمن قدرا من الثمن
على كلنا اجتهادات وابن عباس يا حمر أمة بارك الله فيك يجوزها مسألة نصر نعم
شيخنا هل بيع العينة صورة من صور الربا
دخلته في البيوع أيضا لكن يعني
والعلماء يريدوا يعني يفرعوا في أبواب البيوع يفرعوا
نعم
مسائل فمنها بيع العينة
وبعض العلماء يا شيخنا
الحكم من باع بيعتين في بيع فله أوكسهما أو الربا لفظة فله أوكسهما أو الربا ضعيفة لا تثبت لكن هتدخله في بيع العينة هتخرج عن الموضوع في البيوع ماشي
شيخنا بعض التجار بيتجمع عندهم نقود كثيرة من العملات المعدنية الجنيهات مثلا حتى انه بيضخ في جوالات فيقول مثلا اعطني مثلا 100 جنيه منها يبيع 100 جنيه ورقية بمثلا 105 من هذه النقود المعدنية حتى يتخلص من هذا الكم يعني فهل هذا جائز ام لا
اقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله اقول بان العملة الورقية
والمعدنية هي عملة واحدة يجري فيها الربا، وعليه إن تم مبادلة عملة ورقية بأخرى معدنية من نفس جنسها مع وجود الزيادة، فهذه أو هذا هو الربا الفضل الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم.
لأن أنت فهم السؤال؟ أنت فهم السؤال؟
تقريبا.
يعني البقال كل يوم ولد يشتري بجنيه لب، بجنيه شيبسي، بجنيه، فيتجمع عنده مثلا في المحلات الكبيرة كم كبير من العملة المعدنية، يأتي يشتري، يريد يشتري بها شيء، يعني يريد يشتري بها أشياء يصعب عليه العد ويصعب، فيقول لشخص خذ 1000 جنيه من هذه واعطيني 980 جنيه ورق.
هذا لا يجوز،
في الأصل لا يجوز،
لا يجوز، لأن كما فصل شيخنا
فصل،
أقول لأن العلماء قالوا بأن العملة الورقية هي عملة قائمة بذاتها تعامل معاملة الذهب والفضة، يجري فيها الربا وتجب فيها الزكاة.
تعرف شيء عن بنك فيصل الإسلامي اللي بيقوله إسلامي؟
والله جاءني خبر امبارح شيخنا،
امبارح مش امبارح،
ان امرأة وضعت 20,000 جنيه فلم تحصل الا على 70 جنيه بعد عام.
لا هذه استثناءات. ما تعرف شيء عن بنك فيصل؟
ماشي. على حقيقة التعامل
من البنوك
على كل له وقت ان شاء الله، وقت اوسع باذن الله. تفضل.
في السؤال اللي يطرح شيخنا، أنا ذهبت إلى بقال أريد أن كما يقال بلغة المصريين هفك 100 جنيه، فوجد عنده في الصندوق مثلا 29 جنيه، هل هذه الصورة تجوز؟
أجيب
ما يسمى بالصرف، يعني
أجيب لا الصرف. يعني أنا ذهبت أفك 50 جنيه، البقال قل فيه 30، خذ 30 بعد نص ساعة، تعال خذ الباقي، لأن يعني ما عنديش فك الآن. أنا قلت له مستعجل، طيب هات 30 جنيه وبعد كده أخذ 20.
أقول بأن هذه أيضا معاملة محرمة لا تجوز، لأنها
يا الله
هذه المسألة يا شيخنا تتفرع عن مسألتين.
لا تجوز، لماذا يا شيخ؟
الآن الرجل أعطى صرفا ويريد صرفا آخر مقابل نقدا مقابل.
أنا لم أقصد بيعا، أنا قصدت التيسير على المسلم، لم أقصد أن أبيع وأشتري. هذا
الرجل الذي
متى إذا كنت أبيع مثلا بمثل، إنما هي تفريق كربة ليست بيعا، ليست بيعا أبدا.
وكذلك العلماء قالوا لا، إذا أردت أن تغير عملة بعملة،
هو التوصيف هو اللي مخالفك فيه، بس أنت بتوصف على أنها بيع طبعا لا يجوز،
لكن
لا يجوز بيع الذهب بذهب إلا مثل بمثل، لا يجوز بيع
الذهب
بالآجل.
حتى
أنا متفق معه.
نعم في الحكم.
لا يجوز بيع الذهب بالآجل.
نعم.
ولا يجوز بيع العملة بالآجل. يعني لا يجوز بيع 1000 دولار قيمتها مثلا في الأصل 6,000 جنيه، لا يجوز إن أنا أخذ 5 وكل 1000.
نعم.
هذا بيع. لكن مسألتنا مسألة هي خارجة عن البيع، يعني مسألة أقرب إلى في التوصيف.
بس هي مبادلة في
إلى تفريج الكروبات منها إلى البيع. فتحمل على أنها بيع ومحرم وتدخل الناس في متاهة،
هي مبادلة عموما.
يعطي ولا يأخذ مقابل شيخ.
أنا شوف يعني ما اختلفت أنك إذا جئت توصف هتوصف كيف تشاء بأن
مبادلة،
لكن أنا أتكلم على قصد الناس ونية الناس ليست
بيع،
ليست بيعا. نعم تفضل
شيخنا. بعض الناس مثلا هب أنني مثلا علي 1000 جنيه لشخص، ولي عند شخص آخر 1000 جنيه، فقلت لمن له عندي 1000 جنيه وحيلك على هذا الشخص فتأخذ منه 1000 جنيه مثلا في يوم كذا أو في شهر كذا، فهل هذا من بيع الدين بالدين ويدخل في الربا؟
السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
أيها فندم، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي.
نعم.
لو سمحت يا فندم، أنا عايز أعرف رأي حضرتك في موضوع الفروع الإسلامية في البنوك أو البنوك الإسلامية. فرضا مثلا واحدة أرملة، أنا أرملة وما أقدرش أعمل مشروعات، وفي قرشين خاصين بالأولاد، هل يجوز لي أن أنا أحطهم في فرع إسلامي أو بنك إسلامي؟
لا يجوز.
لا يجوز
كلها ربا.
بارك
الله فيك،
جزاكم الله خير.
وياكم سؤالك بتركيز بس. نعم الوقت ضيق.
نعم شكرا. لو أن علي 1000 جنيه لشخص ولي عند شخص آخر 1000 جنيه، فأحلت من علي له الألف جنيه إلى من لي عنده الألف جنيه وقلت له خذه منه، هل هذا يدخل في الربا؟
ما في زيادة.
نعم.
نعم.
هذه حالة مشروعة وإذا أحيل أحدكم
المسألة المشهورة كل قرض جر نفعا فهو ربا، هل هذه القاعدة صحيحة؟
كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم.
مثل.
لا 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 والله أعلم تقدر كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ثم رده خيارا رباعيا.
يا أخي تكلم يا أخي باللغة تفهمها الناس، يعني
النبي صلى الله عليه وسلم
لا تعرف بكر أخوانك لا يعرف جملا معروف
أقصد
كن ربانيا، يعني كن نزل على ما يعيشه الناس، لا تكن في وادي والناس في وادي. يجوز أن أقترض ألف جنيه وأصردها ألف، عند السداد قلت أنا سأسددها 1500 جائز، لأن النبي اقترض دينا من جابر، اقترض شيء من جابر فقضاه وزاده، جائز كده صح.
نعم.
ففهم
مقيدة.
كمل.
نعم، ففي هذا دليل على جواز الزيادة على الدين بدون شرط.
بدون شرط. طيب كيف تقول في أثر عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال الرجل أنت بأرض الربا فيها فاش، إذا أقرضت رجلا فأدى لك حملة ابن فلا تقبله فإنه ربا، يعني أنا اديتك 1000 جنيه وأنت هتضع 1000 جنيه لكن بتحتال وكل يوم تسكتني بكيلو سمك ببطة مكرونة حتى أسكت، هذا حرام ولا؟ أجيب عن السؤال. والسلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حال فضلتك يا فضلت
الشيخ؟ الحمد لله،
ربنا يجزيك عنا خيرا.
وياك تفضل.
أنا بسأل على هل الذهب والفضة العلة تجري فيهما فقط أم يقاس عليهما كل ما هو نقدا، وهل يقاس عليهما الشيك والكمبيالة؟ يعني ممكن أبيع شيك لواحد لي عند واحد 10,000 جنيه شيك، أدي له شيك وقول له اديني 9 وسد وهات أنت حصل أنت الشيك كيفما شئت، والكمبيالة وصل الأمانة تدخل في العلة الربوية أم لا؟ ربنا يجزيك عنا خير.
أحسنت، تفضل. أنت فهمت السؤال؟
لا أعد
عليك، أعد عليك السؤال. أنا معي شيك على أخيك طارق، شيك ب10,000 جنيه
لك على
لي معي شيك في يدي أنه مدين لي ب10,000، قلت لأخيك بدر تشتري الشيك ب9 وتأخذ أنت منه 10 بعد كده، يجوز أو لا يجوز؟
هذا لا يجوز.
لماذا؟
لأنه بيع دين بدين.
وبيع الدين بدين ماذا فيه؟
هذا حرام بإجماع أهل العلم.
إجماع، لكن حديث نعم بيع الكالئ بالكالئ يثبت؟
ضعيف يا شيخ.
ضعيف. طيب ماشي، إذن لا يجوز بيع الشيكات بثمن أقل.
نعم، وتكلم عن العلة في الذهب والفضة.
وهل يجوز لا هذه تدخل في البيوع مش هتعرض؟ لا لا. نعم ماشي، صدق
أخوانا. غرامات التأخير التي تفرضها بعض المؤسسات التي تبيع السلع، غرامات التأخير، بعض النقابات مثلا بتفعل معارض ثم تشتري السلع ثم تحدد مثلا السداد حتى يوم 10 من الشهر، ومن تأخر يدفع مثلا 10 جنيهات 20 جنيها، فهل هذا دخل في باب الربا أم لا؟
أعد السؤال مرة ثانية.
طيب اسمع عبد العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. صدق.
أهلا بحضرتك.
الله يبارك فيك.
عايز أسأل بس بالنسبة للموضوع اللي هو تحويل الراتب.
تحويل الراتب؟
عن طريق البنوك.
أيه.
إحنا الشركة عندنا أجبرتنا إن إحنا ندخل نخلي الأب بتاعنا عن طريق البنوك.
لا إشكال في هذا، لكن إذا جاءتك زيادة لا تأخذها، لا تأخذها، إن أخذتها ضاع في أي مصرف. يعني إذا الشركة حولت لك راتبك 4,000 جنيه مثلا إلى البنك، استلمها من البنك، تكاسلت يوما يومين أصبحت 4,100 جنيه، خذ مبلغك وال100 جنيه تخلص منها. نعم تفضل.
سؤال كنت بسأل أخي، يقول له عن غرامات التأخير مثلا بعض النقابات.
غرامات التأخير معروفة، ما حكمها؟
غرامات التأخير هي أظن والله أعلم أنها من باب العقوبات،
ليس دخل في الديون.
ليس
يعني ممكن توصف بأنها ليست
دخل في الديون، ليس
خلاف قائم فيها. خلاف قائم فيها. هل توصف أنها ديون أم توصف أنها عقوبات تعزيرية؟ وهذه ستنتقل بنا إلى مسألة أخرى، مسألة التعزير بالمال. نعم تفضل يا شيخ.
سؤال شيخنا، يعني يسأل دائما أحيانا رجل يموت عن زوجة يترك لها مالا ولها أولاد، ما يسمى بالقصر.
فوائد البنك الحسبي، فوائد المجلس الحسبي، تعرفها؟
كيف؟
الأيتام أموالهم تودع في الجهاز الحسبي، وبعدما يبلغوا يأخذ المال مع الفائدة الربوية.
لا يوسف.
لا
نعم.
نعم.
برضو سؤال يا شيخنا يطرح، وإن كان في البيوع لا علاقة بالربا، اللي هو بيع الذهب قسط، يتعجب الكثير يقول هذا مال وهذا ذهب، هذا مال وهذه سلعة.
هنا
يريد من أحد
الأخوة، هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط؟
لا يجوز.
أمك بتزوج أختك، ذهبت للسائق قالت له أنا إن شاء يعني أشتري منك 100 جرام ذهب للبنت في أشبك، لكن أنا معي 20,000 يبقى 10,000، بمجرد ما نجمع القطن أسدد لك العشر ألاف، يجوز ولا يجوز؟
لا يجوز.
لماذا لا يجوز؟
لأن الذهب والنقود الورقية اتفق في العلة، علة الأثمان، وطالما
يعني أجرينا العملة الورقية مجرى
مجرى
الذهب، الذهب. والنبي نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا
بمثل
يد بيد.
نعم شيخ، أنا ذكرت قبل ذلك أن العلماء اختلفوا في العملة الورقية، هل تقام مقام الذهب والفضة؟
أتورط نفسك حتى تنتقل إلى جزئية أن لا يجري فيها الربا،
وأنك لا أقول أنها عملة مقارنة بذاتها تعامل
ما عملة نصحش،
لكن لو أنا هشتري ذهب بفلوس
سيرد عليك الإشكال القائل بأن إشكال الظاهرية أن الربا في الأصناف ستة الورد.
لا يريد شيخنا
يريد
أن لا تفتحها في بحث،
يريد أن يقول
شيخنا. شيخنا الحديث اللي أنا كنت ذكرته حديث أسامة بن زيد وقوله إنما الربا في النسيئة، يعني ما توجيه هذا الحديث عند أهل؟
أقول احتج من احتج بعدم حرمة ربا الفضل بهذا الحديث، وورد ذلك عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا لا يريان حرمة ربا الفضل في بداية الأمر، وهذه أتكلم الشيخنا
تفضل
كانا لا يريان ذلك، وهذه المسألة مسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن دونهم إلى حرمة ربا الفضل، وذهب فريق آخر كطاووس أو على رأسهم ابن عباس وابن عمر إلى جواز ربا الفضل أنه ليس بحرام. أما الذين قالوا بحرمة ربا الفضل فاستدلوا على ذلك بالأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي
اشترك. يا شيخ هل تراجع ابن عباس عن قوله في أن ربا لا ربا إلا في النسيئة؟
نعم ثبت رجوع ابن عباس.
إذن ربا الفضل ممنوع وربا النسيئة ممنوع،
وحكى بعضهم الإجماع على ذلك.
مضبوط. اتفضل. نعم سؤالك
يعني. شيخنا برضو سؤال يعني يطرح كثيرا وإن كان متعلق بالبيع لكن بيفرعوا في أبواب الربا، اللي هو بيع التورق، ويطرح كثيرا من
الحرق. الحرق
أو بلغة العوام الحرق يعني بيحرق.
تعرف الحرق ولا ما
نعم حرق السلع؟ حرق السلع هو العينة ليس التورق.
سمي ما شئت لا تدخلنا
في
العينة ضعيف حديثي. الآن سؤالي أنا بشتري سيارة منك بمئة ألف إلى أجل، ببيعها لأخي بدر بتسعين ألف نقدا، حلال أم حرام؟
لا يجوز.
لماذا لا يجوز؟
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع، وهذا يلحق على قول لبعض أهل العلم بالبيعتين في بيع.
على قول لبعض أهل العلم أنا أخذ قول الجمهور البيعتين في بيع، ما سلع السلع نفسها تباع مرتين مني لك ومنك لي، لكن أنا أخذت السلعة بعتها لشخص آخر.
لا سأله لشخص آخر لنفس، أظن أن نفس الشخص لشخص آخر يتورك تجوز.
تجوز. على الراجح.
نعم تجوز على الراجح من أقول
لأنه أحل الله البيع.
نعم. السؤال برضو ما زال شيخنا، هل يجوز على إطلاق ولا بضوابط شرعية؟ يعني الأصل في البيع والشراء هو عود النفع على الطرفين يعني، فده يعتبر هو محتاج سيولة ولكن اضطر لذلك، هل بضوابط شرعية ولا على طول الخط؟ يعني أي إنسان يحتاج سيولة وإن كان عنده سيولة يذهب ويأتي بسيارة مثلا بمائة ألف جنيه وبعدين يبحها بأقل.
لم يفصل العلماء في هذا.
إن كنت لا تقصد الإضرار بالناس وسلب أموالهم وأكلها هذا ما مسألة أخرى محرمة، لكن كأصل المسألة قام فيها بعض النزاع، لكن التحرير ما ذكر لأنه ليس هناك دليل يمنع، ليس إلا إذا كانت حيلة من حيال الربا، تبيع لي هذا بألف إلى أجل وأنت نفسك تشتري مني. نعم. بنفس المقام بـ800
عين لا
تجوز. نعم تفضل
شيخنا، لو أني اقترضت مبلغا من المال مثلا 10,000 جنيه من شخص وأخذت أتاجر بها ولكنني أخذتها قرضا، ثم بعد ذلك عند السداد رأيت علي يعني أن أعطيه مثلا 1000 جنيه زيادة دون تواطؤ في بادئ الأمر.
فهل هو أجاب الجواز جواز الزيادة عند سداد الدين دون اشتراط؟
دون اشتراط.
إن خيركم أحسنكم قضاء. في فائدة تحب تفيدنا بها سريعة لأن لو أنت
أقول أقول بأن يجب على المسلمين أن يجتنبوا الربا فهو من أكبر الكبائر ومن أعظم الجرائم.
لا شك في هذا، لكن أقصد فائدة فقهية.
ليس عندي.
عندك فائدة فقهية تحب أن تفيدنا بها؟
حكم البيع بالتقسيط.
ما حكم البيع بالتقسيط؟
حكم البيع بالتقسيط إن اتفق على أحد على أحد البيعتين في المجلس، بمعنى أنه قال لهم أبيعك هذه السلعة ب90 نقدا أو ب100 إلى أجل، ب100 إلى أجل، فاختار في المجلس أحد البيعتين، قال أنا أشتريها ب100 إلى أجل أو أنا أشتريها ب90 نقدا. يجوز إذا حدد البيع في المجلس
التخيير. يجوز التخيير.
التخيير نعم.
لكن بعد أن ينعقد البيع أو بعد مدة
إذا خرج من المجلس ولم يحدد أحد البيعتين فهنا جهالة فلا يجوز.
بارك الله فيك.
ونود شيخنا أن ننبه على الربا في بلاد الكفر. هل المسلم له أن يتعامل بالربا في بلاد الكفر؟
لا يجوز.
لا يجوز. نقول أن العلماء
بارك الله فيكم يا إخوانكم، جزاهم الله خيرا على ما قدموه من بحث، وإن كانت المسألة ذات شعب كثيرة وتحتاج إلى وقت أطول، لأن هناك مسائل في الواقع كثيرة جدا منتشرة تحتاج إلى أجوبة عليها، والوقت ضيق معنا في غاية الضيق كما ترون، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله كما قال القائل. فأسأل الله أن يبارك في أخوي الكريمين ياسر وأحمد ابن فضل، وفقهم الله لكل خير، وفي أخوي الكريمين ابن رجب وأخي طارق ابن عاطف، وفقهم الله جميعا لكل خير. هذا وبين يدي الختام، نسأل الله أن يطيب مطاعمنا وأن يطيب مشاربنا وأن يجنبنا كل محرم وكل مكروه، اللهم آمين. هذا وبين يدي الختام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا مصر أمنة مطمئنة، وأن يجمع على قلب رجل واحد يقيم فيها أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسأل الله أن يهدي الصوفية في مصر للإقلاع عن هذا الشرك الذي هم فيه من دعاء غير الله، فسؤال السيد البدوي كشف الضر أو جلب النفع، أو سؤال الحسن والحسين وغيرهم من الأموات، أو سؤال إبراهيم الدسوقي أو عبد القادر الجيلاني أو غير هؤلاء، جلب نفع أو دفع ضر، هذا شرك بالله سبحانه. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولما للنصارى علينا من حق الجوار فنذكرهم بأن الله واحد لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنما هم عليه من دعوة الولد لله كفر بهم مخلد لهم في النار، فننصحهم بالتوبة إلى الله والرجوع إلى توحيد الله سبحانه. فما المسيح عيسى عليه السلام إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. هذا وأنصح المسجونين من رئيس ووزير وغير هؤلاء بالتوبة إلى الله ورجوع إليه، فباب التوبة مفتوح، وأن يرد المظالم إلى أهلها، فالظلم ظلمات يوم القيامة. أخيرا وختاما، أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يبارك في أصحاب القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أوصي نفسي بالإكثار من ذكر الله، وأوصي إخواني كذلك امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكذا في الصلاة والسلام على النبي محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وكذا بالاستغفار فبه تدفع البلايا والنقم وتستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكرمني،
الله علمني،
وأضاء لي قلبي
بهداه فهامني،
قد زادني قدرا وأثابني أجرا،
وأراد بي خيرا في الدين فقهني.